قالوا السلام الحسنان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الأحبة، هذا المجلس هو المجلس الثالث في مجالس هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خيرا وبركة علينا في الدنيا والآخرة. ولا زلنا مع المسألة العظمى من مسائل الدين، وهي مسألة الإيمان. فنواصل ما نقله الإمام حرب عن أئمة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فيتفضل الشيخ محمد يقرأ لنا.
قال: والاستثناء في الإيمان سنة راضية عن العلماء.
نعم، عندنا هنا أيها الأحبة ثلاثة أمور. الأمر الأول: ما هو الاستثناء في الإيمان؟ والأمر الثاني: ما حكمه عند أهل السنة والجماعة؟ والأمر الثالث: لماذا؟ أما الاستثناء في الإيمان فمعناه أن يقول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول: أنا مؤمن أرجو، أو يقول: أرجو أن أكون مؤمنا. وحكمه عند أهل السنة والجماعة أنه جائز، ليس حراما ولا واجبا، وإنما جائز. يجوز الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ المتحقق عند أهل السنة أنه لأمرين. الأمر الأول: أن الأعمال من الإيمان كما تقدم معنا، ولا يوجد عبد يحيط بالأعمال كلها. لا يوجد واحد منا يقول: أنا آتي بجميع الأعمال التي شرعها الله. لا بد من نقص فيها، فيكون الاستثناء راجعا إلى هذا، أن الأعمال من الإيمان، والأعمال كثيرة جدا لا يحيط بها الإنسان. والأمر الثاني: أنه لو قال أنا مؤمن، فهذا يتضمن أنه أتى بجميع الأعمال المشروعة، فيكون وليا لله. فكأنه إذا قال أنا مؤمن، كأنه قال: أنا ولي لله، وفي هذا تزكية للنفس، وقد نهينا عن تزكية أنفسنا فلا تزكوا أنفسكم. فهمتم الفرق بين الأول والثاني؟ أن الأول من جهة العمل والإحاطة بالعمل، والثاني من جهة تزكية للنفس. أما على سبيل الشك في الإيمان فلا يجوز الاستثناء. لا يجوز للإنسان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه شاك هل هو مؤمن أو ليس مؤمنا. كأنه يقول: أنا ما أدري، يمكن أني مؤمن ويمكن أني لست مؤمنا. هذا لا يجوز. قلنا: لا بد الإيمان من الاعتقاد الجاز. إذا لو سألنا سائل: متى يجوز الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة ومتى يمتنع؟ نقول: يمتنع إذا كان على سبيل الشك في الإيمان، ويجوز لغير هذا. يجوز لغير هذا.
قال: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو معجز. نعم. قال: وإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله.
نعم، عندنا هنا أمران. الأمر الأول، ما حكم سؤال الرجل أمؤمن أنت؟ ما حكم أن تسأل رجلا فتقول له أمؤمن أنت؟ والأمر الثاني، بما يجيب من سئل هذا السؤال؟ أما الأمر الأول فإن السلف كانوا يكرهون أن يسأل الرجل هذا السؤال، كانوا يكرهون أن يسأل هذا السؤال فيقال أمؤمن أنت. لماذا؟ أولا لأنه يشعر بالشك، كأنه شاك في إيمانه فيسأل أمؤمن أنت. وثانيا لأنه سؤال عما لا يعني الإنسان، سؤال عما لا يعني الإنسان. وكان السلف يكرهون أن يسأل الإنسان عما لا يعنيه، حتى ذكر أن رجلا كان يتكلم الأسئلة ويسأل الإمام مالك، يسأل الإمام مالك، فكان الإمام مالك لا يجيب، وكان يأتي غيره فيسأل فيجيب، فقال الرجل يا أبا عبد الله لم لا تجيبني؟ يعني أن تجيب الناس ولا تجيبني، لماذا؟ قال لو سألت عما ينفعك لا أجبتك، لو سألت عما ينفعك لا أجبتك، لكن أن تسأل عما لا يعني. فكان السلف يكرهون أن يسأل الإنسان عما لا يعني، وهذا لا يعني الإنسان. إذن السلف كانوا يكرهون أن يسأل هذا السؤال، لكن لو سئل الإنسان بما يجيب؟ يجيب كما قال الإمام حرب، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، كما قلنا هذا هو الاستدلال. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الاستدلال بالإيمان، فقال رحمه الله نعم الاستثناء على غير معنى مخافة واحتياطا للعمل، وقد استثنى ابن مسعود وغيره. يعني هذا ماضي عند السلف الاستثناء. او يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، يجزم بهذا. لماذا؟ لان هذه الامور لا يدخلها الاستثناء. قلنا الاستثناء يدخل من اي جهه؟ من جهه العمل، لكن من هذه الجهه الاستثناء لا يدخلها. فيجزم الانسان يقول امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقد قال الامام احمد اقول كما قال طاووس، الامام طاووس من ائمه التابعين، قال أقول كما قال قاول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني لو جئت هذا السؤال أقول كما قال قاول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. بمعنى إذا سألك شخص هذا السؤال كيف تجيبه؟ بجوابه، بأحد جوابه. إما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا على مسألة العمل، أو تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا على الاستقامة، وهذا لا يكونه استثناء. انتبهوا أيها الإخوة لهذه الفائدة الجليلة في كلام الإمام حرب، وهي أن هذه الأصول الثلاثة في مسألة الإيمان من جاء بها واعتقدها فهو على مذهب أهل السنة والجماعة، وبريء من مذاهب أهل البدع. ما هي هذه الأصول الثلاثة؟ أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا الأصل الأول، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. الأصل الثاني أن الإيمان يزيد وينقص. الأصل الثالث تجويز الاستثناء في الإيمان. فمن جاء بهذه الأصول الثلاثة فهو على عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. فإذا كنت تعرف هذا فزد يقينا به، وإذا كنت لم تعرفه فاعرفه وتمسك به حتى تكون من أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الكبرى.
قال: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ.
نعم، لما فرغ الإمام حرب من بيان أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الكبرى شرع في بيان أصول المخالفين لأهل السنة فيها، فقال: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. المرجئ من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير. سموا مرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان، يؤخرون العمل عن الإيمان. وأشار بعض أهل العلم إلى ملحظ آخر في تسميتهم، وهو أنه من الرجاء، لأنهم يفرقون في الرجاء ويزيدون في الرجاء ويفتحون باب الرجاء غير المنضبط للعصاة. كيف؟ يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا أنت يا عاصي لو أطيت فهذا لا يضر إيمانك، فهذا يفتح باب الرجاء غير المنضبط لأهل المعاصي. وهذا ملحظ صحيح، فإنهم يفتحون باب الرجاء للعصاة فتحا غير شرعي، ويجعلون العصاة يجرؤون على المعاصي، لأنهم يقولون لهم: إن معصيتك لا تضر إيمانا. قال الإمام هنا: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل. ما معنى هذه الجملة؟ أي أنهم يقولون إن العمل ليس من الإيمان بالكلية، لا من حقيقته ولا من شرائعه. يقولون: لا علاقة للعمل بالإيمان، ليس من حقيقة الإيمان ولا من شرائع الإيمان، فهو خارج عن الإيمان بالكلية. وهذه هي عقيدة الكرامية، عقيدة الكرامية يؤخرون العمل بالكلية عن الإيمان، فلا يعدونه من الإيمان، بل ولا يقولون إنه شريعة الإيمان، ولا يقولون إنه شريعة الإيمان.
فالإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ.
نعم، هذا قول آخر في مخالف أهل السنة والجماعة بمسألة الإيمان. من زعم أن الإيمان هو القول، أي وأخر العمل عن الإيمان. إلى الآن هذا مثل الذي قبله، ولكنه يقول إنه مطلوب في الإيمان، يقول العمل ليس من الإيمان ولكنه مطلوب في الإيمان، فهو من الشرائع. الصلاة عنده ليست من الإيمان ولكنها مطلوبة في الإيمان، مطلوبة من المؤمن، فهي من شرائع الإيمان. وهذا قول جمهور مرجئة الفقهاء، يقولون هذا ليس من الإيمان ولكنه من شرائع الإيمان. إذا ما الفرق بين هذا القول الذي قبله؟ الذي قبله يقولون هذا ليس من الإيمان، لا من حقيقة ولا من شرائعه. أما هؤلاء يقولون هذا ليس من حقيقة الإيمان لكنه من شرائعه. وهذا معنى قول بعضهم إنه ليس من الإيمان لكنه مطلوب في الإيمان، وليس من حقيقة الإيمان لكنه مطلوب في الإيمان. وهذا أيضا قول من أقوال المرجئة وليس موافقا لاصول اهل السنه والجماعه.
قال وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجع.
نعم، القائلون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هم طائفتان ضالتان متقابلتان، أما الطائفة الأولى فهم المرجعة الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فإذا ثبت بعضه ثبت كله، فلا يضر مع الإيمان زاد. هؤلاء هم المرجئة، وهؤلاء توسعوا في الرجاء والوعد، والطائفة الثانية التي تقابلهم هم المعتزلة والخوارج الذين قالوا إن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فلا يثبت مع الكبيرة إيمان. إذا ارتكب المؤمن كبيرة ذهب إيمانه، فإذا انتفى بعض الإيمان انتفى كله. فهاتان الطائفتان ضالتا متقابلتان، وهذه الطائفة الثانية توسعت في باب الوعيد فضلت عن سواء السبيل. فإذا زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وقال لا يضر مع الإيمان دم فهو مرجئ، وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يثبت مع الكبيرة في إيمان فهو إما معتزلي أو خالد.
قال وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول وبلا.
نعم، يعني إن قال إن الإيمان يزيد ولكنه لا ينقص فجزم بعدم النقصان، قال لن فهو فقد قال بقول المرجئة، أي قال بقول بعض المرجئة وهم الغسالية وبعض مرجئة الفقهاء، من المرجئة أو يقالهم الغسالية، فقوله هنا فقد قال بقول المرجئة أي قال بقول بعض المرجئة وهم الغسالية وبعض مرجئة الفقهاء. لكن هنا أمر مهم جدا، وهو هل هذا القول هو الذي نقلناه سابقا عن بعض أهل السنة أنهم توقفوا في النقل، قالوا يزيد وتوقفوا في النقل؟ الجواب لا، لأن أولئك توقفوا أدبا مع النصوص، توقفوا أدبا مع النصوص، لأنه لم ينص على النقل نصا، فمن باب أدبهم مع النصوص توقفوا، لم ينفوا النقل لكن توقفوا. أما هؤلاء فجاءوا بقول آخر وخالف قول أهل السنة، قالوا الإيمان يزيد ولا ينقص، فجزموا بنفي النقصان، وهذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة.
قال ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ.
نعم، تقدم معنا أن أهل السنة يجيزون الاستثناء في الإيمان لأن العمل من الإيمان، أما المرجئة فلا يجيزون الاستثناء. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، والاستثناء إخراج، الاستثناء إخراج. عندما أقول مثلا جاء الطلاب إلى زيدا، يعني أخرجنا زيدا من المسجد وهذا لا يمكن أن يكون إلا بشيء يتجزأ، يمكن أن يأتي بعضه ويخرج بعضه. أما المرجئة فيقول للإيمان واحد، إذا كيف يستثنى منه؟ كيف يستثنى منه وهو لا يتجزأ؟ إذن الذي يمنع الاستثناء في الإيمان هو مسلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن منع الاستثناء في الإيمان إلا إذا قيل بقول المرجئة أن الإيمان واحد لا يتجزأ وأن الأعمال ليست من الإيمان.
قال ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخفت من المرجئ فهو كاذب.
نعم، من زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة، لاحظوا هنا يدعو أن التسوية بين إنسان وملك من الملائكة، بين جبريل أو الملائكة، فيقول إن إيمانه هو مثل إيمان جبريل عليه السلام، إيمانه بما في السماء مثل إيمان جبريل عليه السلام بما في السماء. لماذا؟ لأنه يقول إن الإيمان شيء واحد، وما دام أنه شيء واحد فالنبي إلا جبريل عليه السلام هو الذي عندهم، وهذا مرجئ، هذا مرجئ لأنه يجعل الإيمان واحدا. قال وأخذت من المرجئ فهو كاذب، يقينا كاذب على دين الله ومخالف للواقع، كاذب على دين الله لأنه مخالف للنصوص ومخالف للواقع، فإن الواقع أن الملائكة عليهم السلام الذين لا يعصون الله ما أمرهم والذين هم في السماء أعظم إيمانا من هذا الذي يؤمن بالغيب، فهو مع كونه مرجئا لأنه رأى أن الإيمان واحد فهو كذاب يكذب على دين الله ويخبر بخلاف الواقع. نعم.
The other God, the Minor. قال ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب.
نعم. الحظوا الأخوة هنا أن التسوية هنا بين الناس. في الأول التسوية بين إنسي وملك. هنا التسوية بين الناس. من يزعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان وأن إيمانه هو اليوم كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو كإيمان عمر رضي الله عنه أو بقية الصحابة رضوان الله عليهم، فهو مرجئ كاذب. مرجئ لأنه لا يمكن أن يقول بهذا إلا من يقول إن الإيمان واحد. فأعوذ بالله، إيمان النبي صلى الله عليه وسلم مثل إيمان كبير يتقلب بالمعاصي ويقول إيماني مثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم أو مثل إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا مرجئ من جهة الاعتقاد، كاذب على دين الله، كاذب في الواقع. وإذا كان الإنسان يرى من الناس الذين حوله أنهم يتفاضلون في الإيمان، انظر إلى أحوالهم في الصلاة، بالله هل إنسان يبكي خوفا من الله في الصلاة مثل إنسان في جواره في الأسواق وهو يصلي؟ رجل يقول الله أكبر فتخضع جوارحه لله عز وجل ويلين قلبه ويسمع آيات الله فتنهمر دموعه، هل هو مثل إنسان يقول الله أكبر ويذهب للسوق بقلبه يقلب البضائع؟ يدرك كل إنسان أن الإيمان هذا ليس كإيمان هذا، فكيف بإيمان عبد اليوم مع إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدرك الإنسان لو كان يعقل أنه كان في قوله، ولو تدبر القوم فقط هذا لرجعوا عن عقيدتهم. لو تدبروا هذا الامر فقط انه من قولهم ان ايمان اعطى عباد الله من المسلمين كايمان محمد صلى الله عليه وسلم لرجعوا عن هذا الاعتقاد. اذن من هم اهل الصدق؟ هم اهل السنه والجماعه. اما من خالفهم بهذه المسائل فلا بد انه كافر لان عقيدته فيها مخالفه الواقع يقينا. اذا اهل السنه والجماعه اهل الاصابه واهل الصدق. اهل الاصابه للادله واهل الصدق لمطابقه الواقع. ومن خالفه في الايمان اهل الرجاء واهل الكذب. كذبوا على دين الله وخالفوا الواقع.
قال ومن زعم ان المعرفه تنفع في القلب وان لم يتكلم بها فهو جهلي.
نعم هذه العقيده الجهميه اذ يزعمون ان الايمان هو معرفه القلب فقط فيؤخرون العمل والقول عن الايمان. وهذا من افضل الاقوال من أبصر الأقوال. فإن أكثر الكفار يعرفون الحق ولكنهم يكابرون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فبل إبليس رأس الطواغيت عنده معرفة وأبو طالب عنده معرفة ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار ولكنه شفع له حتى خفف عنه فكان في رحراح من النار في أخمص قدمين جمرة يغلي منه دماغه. نعوذ بالله من عذاب الله فهذا القول وهذه العقيدة من أفضل الأقوال وأقبح الأقوال وأشنع أقوال المرجئة في مسائل الإيمان.
قال ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكبر الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه.
نعم من زعم أنه مؤمن عند الله مستكبر الإيمان ليس بإيمان لنفس فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبح قول المرجئة لأنه كذب وتزكية للنفس. الكذب لأن الأعمال من الإيمان فكيف يزعم إن كان أنه قد استكمل الإيمان وتزكية للنفس. وهما امران قبيحان يكفي الواحد منهما فكيف اذا اجتمعا. فكل هذه الامور التي ذكرها الامام شرط تبين لك اصول المخالفين لاهل السنه والجماعه في مساله الايمان وان الصراع مع المخالفين لأهل السنة والجماعة يدور على الخلاف الأصول الثلاثة التي ذكرناها أصول أهل السنة والجماعة. المخالفون يخالفون بهذه الأصول الثلاثة.
قال والقدر خيره وشره قليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلمه وضره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه واوله واخره من الله تبارك وتعالى.
نعم هذه المساله الثانيه من المسائل الكبرى التي اجمع عليها ائمه اهل السنه عبر الاعقاب، الا وهي مساله القدر. والقدر في اللغه الترتيب والحد الذي ينتهي الى الشيء. تقول قدرت البناء اذا رتبته واوصلته الى حد. كذلك من معاني القدر في اللغه الحكم والقضاء. تقول قدرت عليك كذا، اي حكمت عليك بكذا وقضيت عليك بكذا. اما القدر في الشرع فهو ان الله عز وجل علم كل شيء بعلمه القديم المشير وكتبه وشاءه بحكمة تامة وخلقه. ان الله عز وجل علم كل شيء بعلمه القديم المشير وكتبه وشاءه بحكمة تامة وخلقه. والقدر يا فضلاء سر لله عز وجل. من آمن به كما جاء في النصوص فقد آمن وارتاح وسعد. ومن تعلق فيه فقد احتار وضل. القدر فيه علم الله وعدل الله وحكمة الله وقدرة الله. القدر فيه علم الله وعدل الله وحكمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فيجب على المؤمن أن يعتقد أن الله حكم عدل حكيم عليم لا يسأل عما يفعل ولا يظلم الناس شيئا. يجب على المؤمن أن يعتقد اعتقادا دائما أن ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل عليم حكيم لا يسأل عما يفعل ولا يظلم الناس شيئا ولا يقوم بالقدر فوق ما جاءت به النصوص ولا يطمح أن يعلم كل شيء. فإن من طمح أن يعلم كل شيء فقد أراد أن يكون مثل الله. نعود بشامل الظلال الذي لا يعجب عن علمه شيء هو الله سبحانه وتعالى. واما المخلوق فياخذ من العلم ما يصلحه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر القدر فامسكوا اذا ذكر القدر فامسكوا رواه الطبراني وصححه الألباني. والمعنى إذا ذكر القدر فقفوا عند النفوس ولا تتعمقوا فيه ولا تكثروا من الأسئلة. قال الطحاوي والتعمق والنظر في ذلك أي في القدر ذريعة الخذلان وكل مشرمة. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وكل الحرمان. فالعبد الناصح لنفسه يؤمن بالقدر وبما جاءت به النصوص ويمسك عما زاد على ذلك ويوقن أنه أعجز من أن نحيط بكل شيء. وأنا سأنظم لكم ما ثبت للنصوص في مسألة القدر في سبع نقاط. من آمن بها فقد آمن بالقدر وسلم له دينه وسحب نفسه، ومن تجاوزها فقد تعمق وقد نهينا عن التأمل ونهينا عن التنقل. والنقاط السبعة التي يتجلى فيها الإيمان بالقدر، أولها أن للقدر أربع مراتب، المرتبة الأولى علم الله الأزلي الأبدي. علم الله الأزلي، ما هو الأزلي؟ الأزلي هو الذي لا أول له. ما هو الأبدي؟ هو الذي لا نهاية له. فعلم الله عز وجل أزلي أبدي. الله سبحانه وتعالى علمه محيط لا يعجز عنه شيء، إن الله بكل شيء عليم. فلا بد من الإيمان أن الله عز وجل عالم أزلا بكل شيء جملة وتفصيلا. ومن ذلك أن الله علم أزلا بالخلق وأعمالهم وأحوالهم ومآلاتهم وأرزاقهم وآدابهم، ما من حركة إلا وقد علمها الله أزلا، وما من سكون إلا وقد علمه الله عز وجل أزلا. الله سبحانه وتعالى علم بالأجل أن سنجتمع في هذا المكان ونتكلم بهذا الكلام وتطرف عين أحدنا بهذه اللحظة. سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية أن الله عز وجل كتب ذلك في كتاب عنده سبحانه وتعالى، قال تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال سبحانه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب. قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب. قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر، اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الله مقادير الخلائق كل الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة رواه مسلم في الصحيح. المرتبة الثالثة ان الله سبحانه وتعالى شاء ذلك بحكمة تامة، فمشيئته سبحانه نافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في ملك ربنا إلا ما يريد ورب العالمين. لم يتحرك متحرك في ملك الله إلا إذا أراد الله، ولم يكن كاتن في ملك الله إلا إذا أراد الله. والله إن هذه الثواب التي لا نعلم عددها لا يتحرك منها ثوبة إلا إذا أراد الله، ولا يسقط إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء لا خالق سواه سبحانه وتعالى. فالله خلق العباد وخلق أفعاله بخير أو شر بحكمته التامة. فالله سبحانه خالق وكل ما سواه مخلوق. فإذا آمن العبد بهذه المراتب الأربعة اطمأن قلبه وسكن إلى القدر. الصف الثانية يا معاشر الزملاء أن الله عز وجل بين للناس الخير والشر، وجعل للعبد عقلا وهبه إياه يدرك به ويفهم، وأن للعبد قدرة ومشيئة واختيارا، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل الله عز وجل للعبد مشيئة، ولكنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن بداية البيان حصل، فالله هدى الإنسان إلى الخير والشر، فبين له الخير والشر، ووهبه عقلا يدرك به ويفهم، فوسيلة الفهم حصلت، وللعبد مشيئة واختيار، فالعبد يدرك من نفسه أنه يختار أن يفعل ويختار أن يترك. فمن شاء أن يجلس الآن فإنه يجلس، ومن شاء أن يخرج فإنه يقوم ويخرج، وهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. أن لله عز وجل إرادتين، إرادة قولية قدرية وإرادة أمرية شرعية. فأما الإرادة القولية القدرية فهي شاملة لكل شيء، ما يحبه الله وما يبغضه سبحانه وتعالى، ولا بد من وقوعها. إذا هي شاملة واقعة، الإرادة القولية القدرية شاملة واقعة، فهي شاملة لكل شيء، ما يحبه الله تقدر فيه، وما يبغضه الله تشكر، وهي واقعة ولابد ما فيها لابد أن يقع. وأما الإرادة الشرعية الأمرية فهي متعلقة بما يحبه الله. الله عز وجل يحب التوحيد وأمر به، والله يبغض الشرك ونهى عنه. إذا الله يحب التوحيد ويحب عدم وقوع الشرك، ولكن لا ينزل من هذه الإرادة الوجود، ولذلك وحد من وحد وأدرك من أدرك. والفرق بين الإرادتين فيه الاطمئنان. فلو قال لك قائل: هل أراد الله الشرك؟ فتقول: أراده كونا لحكمة ولم يرده شرعا، ولم يرده شرعا. النقطة السادسة:
جيد. أردنا أن نقيم هل أصابكم النوم أو لا.
النقطة الرابعة: أن الله عز وجل قدر الخير والشر، وأن الخير كله بيد الله، وأن الشر ليس إلى الله. أن الله عز وجل قدر الخير والشر كله بقدر الله، وأن الخير كله بيد الله، وأن الشر ليس إلى الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إلي، كما في صحيح مسلم. فليس في فعل الله شر. لما؟ لأنه عن حكمة تامة، وما كان عن حكمة فليس شرا. فتقدير الله عز وجل للشر خير، وإنما هو شر في فعل العباد. أما في فعل الله عز وجل فهو خير، لأنه عن حكمة ولحكمة، عن حكمة ولحكمة. فالشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون شرا بالنسبة للعبد. الله سبحانه علم في الأجل من يستحق الهداية فهداه بفضله، وعلم من يستحق الإضلال فأضله بأجله، ولا يظلم الناس شيئا. فنقول لمن فعل خيرا: لا تغتر بعملك فإنه فضل الله. فلولا الله ما صليت، ولولا الله ما صمت، ولولا الله ما جلست لطلب العلم، ولولا الله ما كنت من أهل السنة. فلا تغتر بل تواضع لله واسأل الله الذي لك. ونقول للعاصي: لا تحتج بقدر الله، فإن الله علم أجلا أنك ستعصي فكذب، فلا حجة لك بقدر الله سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد بيان في كلام الإمام الثالثة: أن القدر غيب عن الإنسان، لا يعلمه حتى يقع. أن القدر غيب عن الإنسان، أنت لا تدري ما قدر لك، هل قدر لك أن تبقى أو تقوم أو تنام؟ غيب لا تعلمه حتى يقع. فليس للإنسان أن يدع العمل في الأسباب محتجا بالقدر، بل يفعل الأسباب ويعلق قلبه بالله ويجتهد في عمل الطاعات وترك المعاصي. فإذا وقع الأمر علم أنه قدر، فإن كان في ذنب تاب إلى الله وأقلع، وإن كان في الدنيا سلم لله وقلع. يعني قبل الوقوع الإنسان يفعل الأسباب ويجتهد في عمل الطاعات ويجتهد في ترك المعاصي، لأنه لا يعلم الفجر، ولكن يعلم الأسباب ويعلق قلبه بالله عز وجل. فإذا وقع الأمر يعلم أن هذا هو الذي قدر، فإن كان في ذنب تاب إلى الله وأقلع عنه، وإن كان في الدنيا سلم لله وقنع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم الصحيح. انظروا هذا الحديث كيف جمع اصول الخير. احرص على ما ينفعك، احرص عليه على ما ينفعك في دينك ودنياك. احرص عليه، كيف تحرص عليه؟ بالسعي فيه، ببذل الاسباب، واستعن بالله، علق قلبك بالله، واعلم ان الذي سبب الاسباب هو الله سبحانه وتعالى، وان الامر كله بيد الله. فافعل السبب ولا تعلق قلبك به، وانما علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، ولا تعجل، لا تعجل، بل اسعى واعمل واحرص. فان اصابك شيء، يعني الاول هذا قبل الوجود، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، لتكن عندك همة، ليكن عندك نشاط، افعل الأسباب وعلق قلبك بالله. هذا قبل الوقوع وأنت لا تعلم ما القدر. فإذا وقع الأمر فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لا تقل لو، على سبيل المعارضة للقدر. فإنه بعد الوقوع توقن أنه لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماوات على منع الشيء ما امتنع، لأن القوي الجبار سبحانه وتعالى قد شاءه. فكيف تقول لو كان كذا وكذا؟ لو قلت الدنيا كلها لو كان 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 لو كان، حتى تنفذ كل ما يمكن سيقع، ولكن ما فائدة لو؟ تفتح عليك عمل الشيطان، وتدخل الشك في قلبك، وتدخل الاعتراض على القدر في قلبك، ولا تدفعك شيئا. لكن ما الذي ينفعك؟ التسليم بالإيمان، قل قدر الله وما شاء فعل، فتكجع على هذا وتثبت. إذن الإنسان بعد الوقوع بين أمرين: إما أن يقول لو كان كذا لكان كذا وكذا على سبيل المحافظة للقدر، وهذا يضر الإنسان ولا ينفعه، وإما أن يقول قدر الله وما شاء فعل ويسلم لله عز وجل، وهذا إيمان وينفعه التسليم، فيطمئن قلبه حتى مع المصائب الكبرى التي تقع له أن التقدير من ربنا سبحانه وتعالى أنواع. النوع الأول التقدير العام الشامل، وهذا هو الذي تقدم الكلام عنه، وهو شامل لجميع أنواع التقدير ولا تخرج عنه. والنوع الثاني التقدير العمري، وهو ما يكتب للإنسان وهو في بطن أمه مما يكون في عمره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون على قدم مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم تنفق فيه الروح. فيقال للملك: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم تنفق فيه الروح. والنوع الثالث التقدير السنوي أو الكوني، وهذا التقدير يكون في ليلة القدر، حيث يكتب في هذه الليلة ما يكون في السنة، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم. وقد فسر السلف كابن عباس ومجاهد وغيرهما هذه الآية بأنه يكتب في ليلة القدر مقادير السنة، مقادير السنة. والنوع الرابع التقدير اليومي، في كل يوم حيث يجري الله أحكامه التقديرية، فيهيئ من يشاء ويحيي من يشاء ويغني من يشاء ويؤخر من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فهذا تقدير يومين. فهذه 4 أنواع للتقدير كلها واقعة، والثلاثة الأخرى تعود إلى النوع الأول. فإنما في العمر قد قدر في التقدير الأزلي، وإنما في السنة قد قدر في التقدير الأزلي، وإنما في اليوم قد قدر في التقدير الأزلي. هذه النقاط السبعة هي خلاصة ما جاء في النصوص في باب القدر، فالمؤمن يؤمن بها ويطمئن قلبه بها وينجي عما وراء ذلك، فإنه ليس وراء ذلك من الخير في باب القدر، ولو كان لنا خير فيما زاد على هذا لعذبنا الله سبحانه وتعالى، والله كما قلنا حكيم عليم، يعلمنا ما يصلحنا. ويغيب عنا ما في عدم معرفته مصلحة الله سبحانه وتعالى. الله حكيم عليم رحيم، وأنا أضرب لك مثالا يقرب لهم هذه القضية. بالنسبة لليلة القدر تلك الليلة العظيمة، الله عز وجل أعلمنا أنها في رمضان، بل أعلمنا أنها في العشر الأواخر من رمضان، لأن في هذا مصلحتنا وخيرنا. فلو كانت هذه الليلة في السنة كلها لقل من يقولها، قل من يجتهد في طلبها، لكن لما كانت في العشر الأخيرة من رمضان يخطف الله ويجتهدون بالطاعة، ولم يطلعنا على علمها في أي ليلة، لأن لو علمنا في أي ليلة لحرمنا الخير في بقية الليالي، مثل الذين يعتقدون أنها في ليلة معينة، تجد أنه لا يجتهد إلا في تلك الليلة، لم تلئن مزوجه ولا يجتهد قبلها ولا بعدها. ولذلك الذين لا يعرفون مراد الله عز وجل، بعضهم يأتي يقول أنا رأيت أن ليلة القدر البارحة، والشيخ العالم الفلاني رأى أنها البارحة، فكان ماذا؟ لا يأتي الناس الليلة التالية للمثال، لأن الشيخ رأى أن ليلة القدر البارحة. ثم مع هذا أطمعنا الله في كل ليلة، فجاء نصر ليلة 21، جاء نصر ليلة 23، جاء نصر ليلة 25، جاء نصر ليلة 26، جاء نصر ليلة 29، جاء نصر آخر ليلة من رمضان، جاء نصر. فبكل ليلة عندنا طمع. هكذا في جميع الأمور، في صفات الله عز وجل علمنا الله صفاته وبين لنا معانيها وبين لنا أصولها، لكن لم يعدنا كيفيتها. ما علمنا الله نجزم أن فيه مصلحتنا وفي علمنا به مصلحتنا، وما لم يعلمنا الله إياه نجزم أن الحكمة أن لا نعلم. وإذا علمنا هذا كيف نبحث عن علم ما لم يبينها الله لنا؟ نكون وقفين عند النفوس، فما جاءت النفوس آمنا به وفهمناه، وما لم يرد أمسكنا عنه ووكلنا علمه إلى الله سبحانه وتعالى. عارف وتعالى. ولعلنا أيها الإخوة نقف عند هذه النقطة، لأن بعض إخواننا قد قدموا من سفر وبعضهم متعب، فلعلنا نقف عند هذه النقطة ولا تسهر الليلة حتى تكون غدا نشيطين إن شاء الله عز وجل. والأسئلة نؤخرها إلى الغد إن شاء الله بعد صلاة العشاء، نجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بجد اليوم وجد الغد إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.